الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد أتى الإسلام مبني على خمسين، فحقق وادري ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان هذه المراتب، أي مراتب الدين، وابتدأ رحمه الله بذكر الإسلام فقال: فقد أتى الإسلام مبني على خمس فحقق وادري ما قد نقل، أي أتى هذا الإسلام على خمس، أي خمس أركان. فحقق، أي حقق هذه الخمس الأركان، وادري ما قد نقل، يعني وافهم واعرف ما قد نقل فيما يتعلق بهذه الأركان الخمسة. وسيشير رحمه الله إلى ما يتعلق بهذه الأركان الخمسة. وقبل ذلك ينبغي أن نعرف ما معنى الإسلام، فإن الإسلام فسر بأنه الاستسلام لله جل وعلا، فهو مأخوذ من التوجه أو الإخلاص بالتوجه، الإخلاص بالتوجه. وعرف بماذا؟ ماذا عرفه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب؟ ها أصحاب الرسول الثلاثة، هات يا محمد. والبراءة من الشرك وأهلها، الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص لله بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهلها. فإذا كان كذلك فينبغي أن نعلمها هنا أن الإسلام يأتي بمعنيين، يأتي ويراد به أعمال الجوارح، وهذا إذا انفرد، ويأتي ويراد به، يأتي ويراد به كل الدين، وهذا إذا انفرد، ويأتي ويراد به أعمال الجوارح، هذا إذا اجتمع مع الإيمان. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، ولكن هذا أمر أغلبي وأمر تقريبي. وإلا فالحقيقة أن الألفاظ اللغوية مرتبطة بالمعاني الشرعية، فإن لفظ الإسلام ليس لفظ كلفظ الإيمان من حيث اللغة ومن حيث الشرع. فإذا انفرد الإسلام فهو يراد به الدين من قول وفعل واعتقاد، هكذا ذكر العلماء. لكن ينبغي أن ننتبه أن الإسلام في الموضع الذي يذكر منفردا لا يراد به المعنى الذي يدل عليه لفظ الإيمان مثلا بمثل، لا، بل إنه يدل على معنى زائد لا يدل عليه لفظ الإيمان. فإن الإسلام وإن كان يأتي بمعنى الدين كاملا، إلا أنه يختص بالإشارة على أعمال الجوارح أكثر، يختص على أعمال الجوارح أكثر. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال: الإسلام من سلم المسلمون أو من لسانه ويده، فصار هو للجوارح أكثر، مع أنه انفرد ذكر الإسلام، انفرد ذكر الإسلام. وبهذا نعلم أنه قد يأتي الإسلام ويراد به أعمال الجوارح خاصة. وقد مر معنا معنى ذلك بأن الإيمان قد ينفرد ويراد به ما هو أخص من الإيمان والإسلام معا، وقد ينفرد الإسلام ويراد به كذلك ما هو أخص. ومن يستحضر مثال بذلك؟ هات يا بشير، هذا يتكرر معنا. فماذا أولا في الآية؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته إلى آخره. نعم، ذكر الإيمان وذكر معه أعمال الأعمال القلبية ولم يذكر معه أعمال الجوارح. طيب، وهذا على خلاف القاعدة. الثاني، أو حديث الشفاعة. حديث الشفاعة إيش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسمى المسلمين مؤمنين. طيب، فإذا أول ما نعلمه معنى الإسلام، وأن الإسلام قد يأتي ويراد به أعمال الجوارح، وقد يأتي ويراد به أعمال الجوارح وكذلك الأعمال القلبية، ولكن إذا أطلق فإنه في الغالب يراد به أعمال الجوارح. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم قال رحمه الله: أولها الركن الأساس الأعظم، يعني أول هذه الأركان الركن الأساس الأعظم، أي الذي به يكون الدخول في هذا الدين، وهما الشهادتان، وهو الصراط المستقيم الأقوم، أي هو الصراط المستقيم الذي يخرج به الإنسان عن جميع الطرق الملتوية الأخرى. فصراط الله هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أي الشهادة المقترنة بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وبه كفر اليهود والنصارى، أي من كان على الدين الحق من اليهود والنصارى كفر، لأنهم كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون برسول الله الذي بعث إليهم وهو موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يسلكوا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم الذي صار للناس بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام هو سلوك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان برسالته. إذن لا صراط مستقيم بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالشهادتين، أي بأن يتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فديننا نسخ الأديان التي قبله، اليهودية والنصرانية. وقد سبق أن علمنا ما معنى قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين. فإن بعض الناس في هذا الزمان ممن جهل دين الله ولم يفهم شرع الله، وكان عنده شيء من المجاملة والمداهنة في دين الله جل وعلا، من يدعو اليوم إلى وحدة الأديان، يدعو اليوم إلى وحدة الأديان باسم الدين، فيستدل بمثل قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، بأنه يجوز أن يبقى اليهودي على يهوديته والنصراني على نصرانيته، وكلهم يسمون مسلمين، وهذا باطل وخطأ وضلال. فليس اليهودي بمسلم، وليس النصراني بمسلم، ولا ممن يقبل منه دين، بل هو كافر في الدنيا وفي الآخرة. أقر الإسلام أن يبقى اليهود على يهوديته بأن يؤدي الجزية. إذن ما معنى قوله لا إكراه في الدين؟ مر معنا ذلك، ها، فسر بتفسيرين، ما هما؟ عند من؟ يا احمد هات واحد. فلا يكره اي كافر عابد وثن او يهودي او نصراني او مجوسي. ها ايش اسلم؟ ها ما تذكر؟ ها حسين حتى المجوسي و عابد الأوثان عابد الأشجار وعابد القبور يدفع الجزية ويبقى بين المسلمين هكذا؟ ها هكذا؟ نعم. فإذن خلاص من دفع الجزية يقر على كفره في دين الإسلام هكذا؟ ها فماذا إذن؟ ايش ها عند من؟ ها يا سالم ايه من هو هذا اللي يدفع الجزية؟ عباد القبور يدفعون الجزية؟ ها من هم الكفار الذين يدفعون الجزية؟ اليهود والنصارى فقط. نعم وفي خلاف في المجوس اليهود والنصارى فقط هم الذين يدفعون الجزية. هذا أحد التفسيرين للآية لا إكراه بالدين أي إما جزية وإما الإسلام. هذا لمن قبل الإسلام منهم الجزية وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة. والتفسير الثاني لا إكراه بالدين ها التفسير الثاني نعم هيا بشير محمد لا إكراه بالدين ايش التفسير الثاني ها نعم ايش لكن ايش تفسير اللفظ اي لا اكراه في الدين يعني الدين لا يحتاج الى اكراه. هذا التفسير الثاني للآية ان الدين لا يحتاج الى اكراه بل الفطر الصحيحة تقبله بخلاف الباطل. الباطل ما يقبله الانسان الا بايش؟ باكراه. اما هذا الدين الفطر الصحيحة تقبله بمجرد ان تعرفه. فهذان تفسيران لمعنى الآية لا إكراه في الدين. فالتفسير الأول يكون خاص بأهل الكتاب أي دفع الجزية أو الإسلام. والتفسير الثاني يكون لكل الناس أي صاحب الفطرة الصحيحة لا يحتاج إلى إكراه في الدين بل يقبله مباشرة. ثم قال رحمه الله ركن الشهادتين فاثبت واعتصم أي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد علمنا ما معنى الشهادتين أي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشهادة قد علمنا أنها العلم بزيادة فإن الشهادة فيه علم وزيادة وهو اليقين وهو اليقين وقد سبق الكلام عليها في أوائل هذه الرسالة أو هذه الأبيات. وقوله فاثبت واعتصم أي يثبت على هذه الشهادة واعتصم بها. وقد مر معنا أن الشهادة لها شروط ومقتضيات ولوازم بالعروة الوثقى أي هذه الكلمة كلمة التوحيد التي لا تنفصم أي لا تنفك. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في درس لاحق وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.